بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء أن يجعله لقاء مباركا ميمونا، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من أحد من المسلمين شقيا ولا محروما. ونستأنف هذا الفصل الدراسي مستعينين بالله سبحانه وتعالى، مستمدين منه العون والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول. ونشرع فيما نقله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه. الصوت منخفض أو واضح الآن؟ أقول نشرع فيما نقله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد نقل، وهذا ابتداء درسنا في هذه الليلة، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتاب الصلاة ليبين مسألة، وهي حكم الصلاة إذا حضر الطعام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا نودي لها بالإقامة إليها وحضر العشاء بفتح العين الطعام الذي يقدم في وقت العشي، قال: فابدأوا بالعشاء. وهذا يدل على استحباب البداءة بالطعام في هذه الحالة، وكراهية الصلاة. فتكره الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله. والحكمة في هذا الأمر أن في الصلاة مع حضور الطعام الذي تتوق إليه نفسه ذهاب لكمال الخشوع، ولكن يعلم أن هذا إذا كان في وقت الصلاة سعة، لكن إذا ضاق الوقت فإن على المصلي أن يصلي على حسب حاله مراعاة لوقت الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فابدأوا بالعشاء، قلنا أن هذا الأمر في قوله فابدأوا، هذا الأمر محمول على الاستحباب. وهل هذا على إطلاقه؟ هذه مسألة، هل هذا على إطلاقه كل طعام لمن أراد الصلاة فإنه يقدم الطعام على الصلاة؟ الجواب لا، فهناك 3 شروط لابد أن تتوفر حتى نقول باستحباب تقديم الطعام على الصلاة. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا موجودا بين يديه، فإن كان يعد ويطبخ فإنه يبدأ بالصلاة، لأنه لا فائدة من انتظاره. الشرط الثاني أن تكون نفسه تتوق إلى هذا الطعام، فإن وضع الطعام بين يديه ولكنه لا يشتهي هذا الصنف من الطعام، فهنا نقول الأفضل أن يصلي. الشرط الثالث أن يكون قادرا على تناول هذا الطعام شرعا وحسا. شرعا مثل ألا يكون صائما، فصائم مثلا وضع الطعام بين يديه في صلاة العصر مثلا وهو جائع، فنفسه تتوق إليه وهذا الطعام حاضر بين يديه، فهنا نقول له أنه يصلي ولا يؤخر الصلاة لأنه ممنوع عنه شرعا. وحسا كما لو قدم له الطعام وكان حارا شديد الحرارة ويحتاج إلى وقت ليبرد، فهنا نقول له صل ولا تنتظر، فيصلي حتى يبرد الطعام ثم يتناوله. قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، وقوله وحضر العشاء هذا ليس خاصا بوجبة العشاء، وإنما هذا عام، سواء كان الطعام في أول اليوم وكان في وسطه أو في آخره فإنه يشمل هذا الحكم. فإن صلى وهو محتاج للطعام ونفسه تتوق إليه وهو قادر على تناوله فصلاته صحيحة، لكن مع الكراهة، وسيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها الذي سيذكره المؤلف بعد هذا الحديث. مسألة لو أقيمت الصلاة ووضع الطعام وقد توفرت الشروط المذكورة، فهنا هل له أن يأكل من هذا الطعام حتى يشبع ولو انقضت الجماعة لمن تجب عليه الجماعة، أو نقول له كل ما يسد الرمق ثم أدرك الصلاة؟ قولان للعلماء، الصحيح أنه يأكل حتى يشبع، وقد دل على هذا دليل السنة وفعل الصحابة أما دليل السنة فرواية ولا يعجل حتى يفرغ منه، يعني من الطعام. وأما فعل الصحابة فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقد سبق معنا أن أشرنا إلى الحكمة من البداءة بالعشاء إذا حضر وأقيمت الصلاة. ومن بيان الحكمة وهي أن ذلك يفوت كمال الخشوع، تتفرع لنا فائدة أخرى وهي بيان مقدار الصلاة في الإسلام. فنلاحظ كيف أن الإسلام أراد للمسلم أن يصلي صلاة خاشعة مطمئنة يتفرغ ذهنه لما يقول ويعمل في صلاته، يكون في هذا دليل على أهمية الصلاة وأهمية الاعتناء بها. وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة الآخر، قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة، لا نافية وهي متضمنة للنهي، وقوله صلاة أتت نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي والنهي تدل على العموم. فدل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة على عموم الصلوات فرضا ونفلا. قال لا صلاة بحضرة طعام، وهذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق. قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهذا نوع آخر من المكروهات في الصلاة، أن يصلي وهو يدافع الأخبثان. والمراد بهما الغائط والبول. ففي قوله ولا وهو يدافع الأخبثان دليل على كراهية أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثان. وهل مثلهما لو كان يدافع الريح؟ الجواب نعم، لأنهم يشتركون في العلة، والقاعدة أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ما العلة؟ العلة إذهاب كمال الخشوع والانشغال في الصلاة. نعم، والحكم بأن المدافعة في الصلاة مكروهة وأن الصلاة صحيحة مع الكراهة، هذا قول جمهور العلماء. وإن كان قال بعضهم بتحريم ذلك وبطلان الصلاة. هنا مسألة، لو أن شخصا على وضوء على طهارة وهو يدافع البول مثلا، وليس عنده ما ليتوضأ به، فهو إن صلى سيصلي مدافعا لبوله منشغلا في صلاته، وإن ذهب يقضي حاجته لم يجد ماء يتوضأ به، فسيتوضأ متيمما. فماذا نقول له؟ وأتمنى أن تجيبوا. ماذا يفعل؟ هل نقول له صلي بالوضوء مدافعا للبول مع الكراهة يعني، أو يقال له لا، اذهب واقضي حاجتك وتيمم وصلي متيمما؟ ما الجواب؟ ما هو الجواب في هذه المسألة؟ الجواب الثاني، نعم الجواب الثاني، أن يقال له اقضي حاجتك وتيمم للصلاة. نعم. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ لماذا اخترنا الثاني؟ نقول لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، وأما الصلاة مع مدافعة الأخبثين فهي مكروهة وقيل بتحريمها، تحريم ذلك. هنا مسألة، لو أن شخصا يدافع البول وهو ممن يجب عليه أن يحضر الجماعة، فهو إن أدرك الجماعة أدركها مدافعا لبوله، وإن ذهب ليقضي حاجته فاتته الجماعة، فماذا يقال له؟ يقال له اذهب واقض حاجتك ولو فاتت الجماعة. وهنا قاعدة فقهية مفيدة، وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ومكانها. مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ومكانها، وهي قاعدة مفيدة ولها تطبيقات كثيرة. فكون الإنسان يراعي ذات العبادة أن يؤديها على الوجه المطلوب شرعا خير من أن يحرص على وقتها أو زمانها أو مكانها مع الإخلال بذاتها. ومن صور هذا، من صور هذه القاعدة، ما يفعله بعض الناس في الطواف. بعض الناس يقول في وقت الزحام، طبعا الطواف كلما اقترب من الكعبة كان أفضل، فقال لو اقتربت ذهب خشوعي، وربما وجد نساء، وإذا ابتعدت عن ذلك كان هذا أسلم لقلبي وأحضر. نقول الأفضل أن تبتعد. وهكذا لو أن شخصا دخل المسجد ليصلي وكان في الصف الأول رائحة مثلا، فقال لو صليت في الصف الأول انشغلت بهذه الرائحة فربما أثرت على خشوعه، فلو صلى في الصف الثاني لكان أسلم لقلبه. نقول له الأفضل أن تصلي في الصف الثاني لأن في ذلك مراعاة لذات العبادة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد، باب أوقات النهي، فنقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأخت الكريمة تذكر لا يوجد صوت، هل هذا عند الجميع؟ لا يوجد صوت عند الجميع. طيب الحمد لله. طيب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذان الحديثان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا أن هناك أوقات ينهى عن صلاة التطوع فيها. فلما أورد المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق ما يتعلق بالصلاة ومواقيتها، ناسب أن يذكر هنا أن هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، والصلاة التي ينهى عنها هي صلاة التطوع خاصة. وسيأتي معنا بعض الصور التي تستثنى من ذلك. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون، يعني مقبول قولهم، وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب. ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو مثل حديث ابن عباس، ذكر وقت الوقت الذي يكون بعد صلاة الصبح والوقت الذي يكون بعد صلاة العصر. الأصل أن صلاة التطوع مشروعة في كل وقت، لأنها داخلة في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي حديث ربيعة بن كعب أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وجه الدلالة أنه لم يحدد له وقتا، فدل على أن الأصل في الصلاة، في صلاة التطوع، أنها تكون في جميع الأوقات. جاءت النصوص بتحديد أوقات ينهى عن الصلاة فيها، والحديثان الذي ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى جاء فيهما ذكر وقتين. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، الوقت الثاني من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهناك وقت ثالث يتوسط هذين الوقتين، وهو عند قيام الشمس وتوسطها كبد السماء حتى تزول. ومما يدل على هذه الأوقات الثلاثة حديث عقبة بن عامر عند مسلم قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب. فإن قيل: ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ فالجواب: هناك حكمتين. الحكمة الأولى تحقيق العبودية لله عز وجل، فهذه الصلاة التي هي عمود الإسلام والتي يحبها الله سبحانه وتعالى، ولهذا فرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، دل ذلك على محبته لها. ومع ذلك يأتي وقت ينهى عن هذا المحبوب لله عز وجل، ليتعود المؤمن على امتثال الشرع. فقد يكون الشيء في وقت العبادة وفي وقت آخر منهي عنه، كما أن الشيء قد يكون مباحا في وقت محرما في وقت آخر. فالطعام والشراب مباح، لكن في نهار رمضان على من يجب عليه الصوم محرم. فهذا الأمر الأول، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل. الأمر الثاني أو الحكمة الثانية، ما جاءت مبينة في حديث عمرو بن عبسة في عند مسلم رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الفجر ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وهذا بيان الحكمة في الوقت الأول. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني من الملائكة. قال: حتى يستظل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم. وهذا فيه بيان لحكمة النهي عن الوقت الثاني. ثم قال: ثم صل العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تغرب، وقوله كذا قبل ذلك تطلع بين قرني شيطان، ما المراد بذلك؟ على عدة أقوال، والأقرب أن القرنان ناحيتا الرأس، وأنه على ظاهره، وقد قوى ذلك النووي رحمة الله عليه في شرحه لمسلم. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن الشيطان يدني رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له تسلط ظاهر. وقد أشار إلى هذه الحكمة كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن في الصلاة في هذه الأوقات مشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس، والمشابهة في الظاهر قد تقود إلى المشابهة في الباطن. مسألة، متى يبدأ النهي في الوقت الأول وفي الوقت الثالث؟ هل يبدأ من دخول وقت الصلاة أو من فعل الصلاة؟ يعني في الوقت الأول هل يبدأ النهي من دخول وقت الفجر أو من صلاة الفجر؟ وهكذا في الوقت الثالث، هل يبدأ النهي من دخول وقت العصر أو من بعد صلاة العصر؟ قولان للعلماء، الأقرب أن النهي متعلق بالصلاة لا بوقتها، أنها متعلقة بالصلاة لا بوقتها. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فيه لا صلاة بعد صلاة الفجر، وقوله ولا صلاة بعد صلاة العصر، فعلق الحكم بالصلاة. هذا وجه الدلالة من الحديث. وعلى هذا فلو أن شخصا بعد طلوع الفجر بعد الأذان أراد أن يصلي نافلة يتطوع، فإنه لا ينهى عن ذلك. مسألة مهمة، يستثنى من هذا النهي عدة صلوات يجوز فعلها في أوقات النهي. الأول قضاء الفوائد، قضاء الفوائد، دل على هذا حديث أنس والذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا، لم يقل فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون وقت نهي، دل هذا على أن الصلاة، على أن قضاء الفوائد صلى في جميع الأوقات. الثاني مما يستثنى صلاة الجنازة، وقد نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك، فلو قدمت الجنازة بعد أن صلينا العصر أو الفجر أو جيء بها عند قائم الظهيرة فإنها تصلى. الثالث مما يستثنى إعادة الجماعة، إعادة الجماعة، دل على هذا حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضيت الصلاة جاء برجلين لم يصليا في القوم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصلي فإنها له نافلة. وهذا عام في صلاة الفجر والعصر وفي غيرهما من الصلوات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في المسجد بعد صلاة العصر، فدخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى، صلى معه. الرابع مما يستثنى ذوات الأسباب، الصلوات ذوات الأسباب، يعني الصلاة التي لها سبب. مثال ذلك صلاة الاستخارة، لو أن شخصا بعد صلاة العصر نابه أمر احتاج أن يصلي استخارة، هل له ذلك؟ هل يستثنى ذلك من أمثلة الصلوات ذوات الأسباب؟ كذلك سنة الوضوء والخسوف والكسوف وتحية المسجد، فهل تصلى هذه في أوقات النهي؟ خلاف بين فقهاؤنا رحمة الله عليهم على قولين، الأقرب أنهم أن هذه الصلوات ذوات الأسباب تستثنى من النهي ويجوز فعلها، وهو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، وهو اختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله. مسألة: هل يوم الجمعة في وقت الزوال، هل وقت الزوال يوم الجمعة يستثنى من النهي وأنه داخل؟ خلاف بين فقهائنا رحمة الله عليهم على قولين، الأقرب أنه داخل في النهي ولا يستثنى، أنه داخل في النهي ولا يستثنى، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم لعموم أدلة النهي، ولا مخصص صحيح لوقت الزوال الجمعة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد أن أورد الأحاديث المتعلقة بأوقات النهي إشارة إلى أن قضاء الفوائد مما يستثنى من النهي، فهو ترتيب بديع من المصنف رحمه الله تعالى، وهو كذلك يشير بإيراد هذا الحديث إلى مسألة كيفية صلاة الفوائد، من كانت عليه فوائد فكيف يصليها. قال جابر رضي الله عنه، قال عن جابر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، وليس المراد هنا يوم الخندق يعني يوم حفر الخندق، وإنما هو يوم من أيام غزوة الخندق والتي كانت في السنة الخامسة من الهجرة. قال بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، يسبهم يعني يشتمهم ويذكرهم بالسوء، وذلك لما تسببوا من إشغال الصحابة عن الصلاة حتى تأخر وقتها، وفي هذا دليل على عظم قدر الصلاة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا وجد في قلبه هذا الألم من تأخير الصلاة. وأين هذا من حال بعض الناس الذي لا يبالي إذا أخر الصلاة، بل لو حتى خرج وقتها والله المستعان. قال وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، وكأنه يعلل هذا الفعل منه رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. وهنا عليه الصلاة والسلام أقسم ولم يطلب منه القسم صلى الله عليه وسلم، لكن لوجود المصلحة الدينية، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحلف من غير استحلاف إذا كان لذلك مصلحة. وقد يكون صلى الله عليه وسلم حلف تطيبا لقلب عمر رضي الله عنه، لما رأى من حاله رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان، وهو واد من أودية المدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا موضع الشاهد، فقوله فصلى العصر بعدما غربت الشمس دليل على أن من فاتته الصلاة فإنه يجب عليه قضاؤها، وهذا بالإجماع، سواء كانت فاتت بنسيان أو بنوم ونحوه. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يؤاخذ إذا أخر الصلاة أو أخرج عن وقتها لعذر، فهنا خرجت صلاة العصر عن وقتها ولم تصلى إلا بعد غروب الشمس، لأنهم لم يتعمدوا ذلك. وفي قوله فصلى العصر بعدما غربت الشمس، هنا دخل وقت المغرب، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي المغرب وإنما بدأ بالفائتة، فدل هذا على وجوب قضاء الفوائت مرتبة، فيجب على من كانت عليه فوائت أن يرتبها. مسألة يستثنى من وجوب ترتيب الصلوات صور، الصورة الأولى النسيان، عموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. مثال ذلك رجل لم يصلي الظهر أو صلى الظهر بغير وضوء وقال أصليها ثم نسي، فجاء وقت العصر فصلى العصر ثم تذكر بعد ذلك، تذكر بعد أن قضى صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهنا يقضي الظهر، فهنا إخلال بالترتيب، فلا حرج عليه. أو أن يكون عليه عدة صلوات فيبدأ بالمتأخر نسيانا ثم يتذكر أنه لم يصلي التي قبله. الحالة الثانية مما تستثنى الجهل، لعموم الأدلة التي سبقت. مثال ذلك لو أن شخصا كان يجهل وجوب الترتيب فبدأ بالمتأخر، هو يعلم أنه عليه عدة صلوات ليس بناسي، هو يعلم لكنه كان يجهل أنه يجب عليه أن يصليها مرتبة، فبدأ بالأقرب وهكذا، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه شيء. الصورة الثالثة إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة، فهنا يصلي الحاضرة ثم يقضي بعدها، يكون في هذا إخلال بالترتيب. مثال ذلك رجل نام مثلا من قبل صلاة العصر ولم يستيقظ إلا وقت المغرب. فلما قام وتوضأ وإذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار صلاة المغرب. فهنا لو صلى العصر إدراكا للترتيب لخرج وقت الصلاة الحاضرة وهي المغرب. فهنا نقول له ماذا؟ نقول له صل المغرب إدراكا للوقت، لأن شرط الصلاة أقوى شروط الصلاة فيراعى، ثم يصلي بعدها العصر. فلو قال أخللت في الترتيب نقول له معذور، لأنك تدرك بذلك الصلاة الحاضرة. مسألة، إذا صلى الإنسان الفائتة فإنه يقضيها على صفتها، فلو أن شخصا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا الظهر، فهنا كيف يقضي الفجر؟ هل يقضيها فيسر في القراءة أو يجهر؟ هل يسر لأنه سيصلي في النهار، صلاة النهار سرية الظهر والعصر، أو يجهر؟ نقول له اجهر. وهكذا لو فاتته صلاة العصر أو المغرب صلاة النهار وتذكرها أو قام استيقظ في الليل، فهنا يقضيها على صفتها سرا. وهنا قاعدة فقهية تقول القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني يكون محاكيا للأداء تماما. وقد دل على هذا ما ثبت في عند مسلم من حديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر، قال فصلى الغداة، يعني صلى الغداة بعد طلوع الشمس، قال فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. في قوله رضي الله عنه وأرضاه فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، وكان هذا كما سبق في يوم الخندق. وقد اختلف فقهاؤنا رحمة الله عليهم في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، لماذا؟ والأقرب أن ذلك لشدة الخوف، لم يتمكنوا من الصلاة بوجه من الوجوه فشغلوا عنها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى حديث أنس. هذا يكون ابتداء درسنا إن شاء الله تعالى، إن مد الله في أعمارنا في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، وهو كذلك ينسجم مع ما ذكر في الحديث السابق، أنه أن هذا الحديث كالاستثناء من أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فهو ذلك على أن النسيان صورة مستثناة. يأتي إن شاء الله عز وجل الحديث عن بعض ما فيها في حديث أنس من الفقه والفائدة بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كانت هناك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.